مستمعينا الكرام، معلومات جديدة حول القائمين بمحاولة اغتيال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق إدارة السليمانية الدكتور برهم صالح وإلقاء القبض على المنفذ الثالث الذي كان قد هرب بعد تنفيذ العملية. مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر يطلعكم على التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
معلومات جديدة حول عملية محاولة اغتيال الدكتور برهم أحمد صالح رئيس حكومة إقليم كردستان، نشرتها صحيفة تايم الخبرية المستقلة في عددها الصادر صباح هذا اليوم، تشير إلى علاقة منفذي العملية بتنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن. يذكر أن ثلاثة مسلحين أوقفوا سيارة أجرة كانوا يقلونها في الساعة الرابعة من عصر اليوم الثاني من الشهر الجاري أمام منزل الدكتور برهم أحمد صالح رئيس حكومة إقليم كردستان، وبدأوا بإطلاق النار من أسلحتهم على منزل الدكتور برهم وعلى حمايته ورجال الحرس. قتل على أثرها خمسة من أفراد الحرس الخاص بينهم السكرتير الخاص لرئيس الوزراء، كما جرح أربعة آخرون منهم أحدهم من منتسبي الأمن. وإثر تصدي رجال الحرس على المهاجمين وتبادل إطلاق الرصاص استطاعوا قتل اثنين منهم، فيما فر الثالث الذي كان مصابا بجروح. واستطاعت أجهزة أمن الإقليم القبض على المنفذ الثالث خلال أقل من 24 ساعة، حيث كان مختفيا في بيت في محلة آشتي داخل مدينة السليمانية. وحسب المعلومات التي أوردتها صحيفة تايم، أن السيارة التي أقلها منفذو العملية وتركوها في موقع الحادث، عثر رجال الأمن في داخلها على كمية كبيرة من العتاد والقنابل اليدوية، كما وجدوا أن القتيلين كانا يرتديان زي المغاوير تحت الزي الكردي الذي كان يلبسانه، وذلك تسهيلا لمهمة هروبهم، فيما عثروا في جيوبهم على هويات مزورة، وكان أحدهم يحمل هوية أحد البيشمركة المقتولين في قرية خيل حما خلال هجوم جند الإسلام على القرية وقتلهم حوالي 40 مواطنا فيها. وبحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة تايم، أن أحد المنفذين المقتولين يدعى كامران رمضان قاضي من أهالي قرية مورياز التابعة لناحية برزنجة في محافظة السليمانية، وبالأصل كان من أهالي قصبة سيد صادق التابعة لقضاء حلبجة. كان في السابق عضوا في حركة النهضة الإسلامية، حين اكتشفت النهضة بأنه مزدوج حيث كان ينتمي سرا إلى الحركة الإسلامية، وبعد اتضاح أمره انضم بصورة علنية إلى الحركة الإسلامية، ومن ثم تخلى عن الحركة والتحق بجماعة حماس. وبعد اتحاد مجموعتي حماس وسوران في مجموعة جند الإسلام انضم إلى المجموعة الأخيرة. وذكر التايم أنه سبق وأن زار أفغانستان عدة مرات، وكان اسمه الحركي هناك ماكوان، حيث تلقى تدريبات عنيفة في الأعمال الإرهابية وعمليات الاغتيالات، وكانت له علاقات وثيقة بتنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن. أما القتيل الثاني يدعى محمد أبو بكر عبد الرحمن، وكان يعرف باسم عبد السلام أيضا، ينتمي بالأصل إلى قرية كانيغوران. أما الإرهابي الثالث الذي ألقي القبض عليه بعد هروبه أثناء العملية واختفائه عن الأنظار، فيدعى قيس إبراهيم محمد المعروف باسم أبو عاصم، مواليد سنة 1976 في محلة برايتي بمدينة أربيل، تحصيله الدراسي ثالث متوسط. وفي عام 2000 أثناء وجوده في مدينة السليمانية كان قد تشاجر مع صديق له يدعى يونس جمال، والتجأ إلى السلاح ليصفي صديقه، فألقي القبض عليه ثم أطلق سراحه فيما بعد تنازل صديقه عن الدعوة. وبحسب صحيفة تايم أنه تدرب في أفغانستان على أيدي العرب الأفغان، وتلقى تدريبا في كيفية القيام بعمليات الاغتيالات. هذا وبحسب المعلومات التي حصلت عليها إذاعة العراق الحر، أن الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها بإشراف حاكم التحقيق، وبعد الانتهاء منها سوف نوافيكم بالمزيد من التفاصيل. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
سيداتي وسادتي، حول الموضوع ذاته أفادنا مراسلنا في أربيل أحمد سعيد أن مسعود البرزاني أعرب عن سروره لنجاة رئيس الحكومة الإدارة الكردية في السليمانية من محاولة الاغتيال التي تعرض لها، وجدد استعداده للتعاون مع الاتحاد الوطني الكردستاني للقضاء على الإرهاب.
أعرب مسعود البرزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني عن سروره لنجاة الدكتور برهم أحمد صالح عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني رئيس الحكومة الكردستانية التي تتخذ من السليمانية مقرا لها من محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها بمدينة السليمانية مساء يوم الثلاثاء الماضي. وأدان البرزاني بقوة، وذلك أثناء استقباله عصر أمس من السبت للدكتور برهم أحمد صالح ووفد من الاتحاد الوطني الكردستاني موافق له محاولة الاغتيال الفاشلة تلك، وأعلن مجددا عن استعداده للتعاون مع الوطن الكردستاني من أجل القضاء على الإرهاب واستخلاص جذوره. هذا ولقد تناول الجانبان أثناء اللقاء أوضاع كردستان العراق وأوضاع المنطقة بصورة عامة، وكذلك العلاقات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين ومسار عملية السلام بينهما. حضر اللقاء من جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني كل من جوهر نامق سالم سكرتير المكتب السياسي، ومسرور البرزاني عضو المكتب السياسي، وبروس كنولي شاويس عضو اللجنة المركزية للحزب، وكذلك السداد البرزاني. يذكر أن مسعود البرزاني كان قد أرسل ببرقية تضامن إلى جلال طالباني أمين عام الاتحاد الوطني الكردستاني والدكتور برهم صالح ساعة بلوغه نبأ محاولة الاغتيال تلك، كان قد أبدأ فيها تعاونه الكامل مع الوطن الكردستاني ضد الإرهاب والإرهابيين. جدير ذكره أن الحزب الديمقراطي الكردستاني كان قد أبدى الاستعداد عينه عندما تعرض الاتحاد الوطني الكردستاني إلى اعتداءات وصفت بالإرهابية نفذتها منظمة إسلامية متطرفة تطلق على نفسها تسمية جند الإسلام، وذلك في وقت سابق من العام الماضي. من جانبه نقل رئيس الإدارة الكردية في السليمانية تحايا الطالباني إلى البرزاني، وقدم الشكر له للموقف المساند الذي أظهره لنصرة الوطن الكردستاني ضد الإرهاب والإرهابيين. وفد الوطن الكردستاني وفي أمس أيضا غادر إلى تركيا عبر بوابة إبراهيم الخليل الحدودية، حيث يتوجه من هناك إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ولقد قامت وسائل الإعلام في الأقليم بتغطية وقائع استقبال البرزاني لوفد الوطني الكردستاني. وعلى ذكر عملية السلام بين الحزبين واتفاقية واشنطن التي وقعت بينهما برعاية أمريكية في أيلول عام 98 وفي إطار متابعة الولايات المتحدة للعملية تلك، كان البرزاني قد استقبل قبل أيام وفدا من وزارة الخارجية الأمريكية، وجرى في لقاء بينهما بحث أوضاع كردستان السياسية والاقتصادية، وكذلك أوضاع العراق والعلاقات بين الجانبين وبرنامج النفط مقابل الغذاء. هذا وبحسب وسائل الإعلام التابعة للديمقراطي الكردستاني أن الهدف من زيارة وفد الخارجية الأمريكية كان لغرض الاطلاع على الوضع في أقليم كردستان العراق، علما أن الوفد هذا زار مسؤولي الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية. أيضا بقي أن نعلم أن الأوساط الشعبية والسياسية على اختلافها نظرت بعين الارتياح إلى زيارة وفد الوطني الكردستاني إلى البرزاني وتطور العلاقات بين الحزبين باتجاه التحسن، وكذلك إلى زيارة الوفد الأمريكي لهما ووعده بمواصلة حماية الأقليم ووعود أخرى مثل الإبقاء على الحصة 13% للأقليم من واردات القرار 986. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
عودة أخرى إلى مراسلنا في أربيل أحمد سعيد، حيث أعد لنا تقريرا عن استقبال حكومة إقليم كردستان العراق إدارة أربيل وفود دولية من النرويج وهولندا وبريطانيا للبحث في قضايا تهم الجانبين.
وعد وفد نرويجي يمثل مجموعة منظمات غير حكومية نرويجية يزور كردستان العراق حاليا بالسعي لدى الأوساط الرسمية وغير الرسمية النرويجية للتضامن مع تجربة شعب كردستان والدفاع عن قضية الشعب الكردي التي وصفها بالعادلة. وأشار الوفد في حفل استقبال له جرى في مبنى رئاسة المجلس الوطني الكردستاني إلى دعم الشعب النرويجي المتواصل للشعوب المكافحة من أجل حقوقها المشروعة. يذكر أن الوفد النرويجي الزائر لكردستان يمثل 10 منظمات غير حكومية جلهم من حزب العمل النرويجي يزورون أقليم كردستان العراق للمرة الثانية. من جانبه رحب سامي عبد الرحمن نائب رئيس حكومة الأقليم التي تتخذ من أربيل عاصمة لها بالوفد الضيف، وشرح له نبذة عن كفاح الكرد من أجل الحرية والمكاسب التي تحققت له في أجواء الحرية والديمقراطية. وتطرق لقاء الجانبين إلى مسيرة السلام في كردستان والتقدم الحاصل في تنفيذ بنود اتفاقية واشنطن، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الصلة بالوضع الراهن في كردستان العراق والمنطقة. وفد المنظمات النرويجية زار عددا من المؤسسات الحكومية والرسمية والحزبية الأخرى في كردستان بينها المجلس الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، وعلى صعيد ذي صلة بالعلاقات مع العالم الخارجي عقد بأربيل اجتماع بين الدكتور سعد البرزنجي رئيس جامعة صلاح الدين والدكتور جلال خفاف الأستاذ في جامعة بولت البريطانية. جرى فيه بحث استكمال تنفيذ العقد المبرم بين الجانبين والذي سيشرف أساتذة الجامعين بموجبه على رسائل الماجستير والدكتوراه للطلبة. الوفد الجامعي البريطاني يزور الأقليم حاليا بدعوة رسمية لاستكمال تلك الإجراءات في سياق تطوير مسيرة التعليم الجامعي والدراسات العليا. وضمن تحسين أوضاع اللاجئين الكرد في هولندا، التقى الدكتور شفيق قزاز وزير المساعدات الإنسانية والتعاون بوفد هولندي. تباحث الجانبان في اللقاء في أوضاع اللاجئين الكرد في هولندا، ودعا قزاز الحكومة الهولندية إلى إفساح المجال أمام أولئك اللاجئين لاتخاذ قرارهم المستقل بشأن مستقبلهم، وحدد موقف حكومة كردستان العراق الرافض لمبدأ إعادة أي منهم إلى الأقليم قصرا، سيما وأن الحكومة الهولندية تنوي الآن إعادة قسم منهم إلى الأقليم. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
سيداتي وسادتي، نشرت صحيفة التلغراف تقريرا اليوم الأحد حول تعرض هيئة الإذاعة البريطانية لانتقادات بسبب بثها فيلما مصورا عن انتشار حالات السرطان في العراق. الزميلة ولا أصادق اطلعت على هذا التقرير وعدته لحضراتكم عبر التقرير التالي.
نشرت صحيفة التلغراف تقريرا اليوم أفادت فيه بأن هيئة الإذاعة البريطانية تعرضت إلى الانتقاد بسبب بثها تقريرا مصورا عن انتشار حالات السرطان في العراق، واتهمت بالدعاية لصالح العراق وصدام حسين. وكان التقرير الذي بثته يؤكد مزاعم ذكرت عن استخدام الحلفاء خلال حرب الخليج قنابل أدت إلى إصابة الأطفال في العراق بالسرطان. وقالت الصحيفة في تقريرها إن علماء بارزين أدانوا ما ورد في تقرير مراسل هيئة الإذاعة البريطانية راجح عمر من ادعاءات بوجود علاقة مباشرة بين اليورانيوم المنظم الذي استخدم خلال حرب الخليج وارتفاع معدل إصابة الأطفال بالسرطان. هذا ولم يذكر المراسل عمر بأنه تعرض إلى أي قيود في كتابة التقرير، رغم أن مسؤولين عراقيين كانوا يرافقونه طوال الوقت. وقد عرض هذا التقرير الذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية في أخبار الساعة العاشرة الأسبوع الماضي، عرض البي بي سي إلى اتهامات أنكرتها بشدة بمحاولة التقرب إلى النظام العراقي للحصول على حق تغطية الأحداث في البلاد في حال قيام حرب. ونقل تقرير صحيفة التلغراف عن بيتر هين من وزارة الخارجية البريطانية قوله أمس إن على أي صحفي بريطاني، لا سيما ممن يعملون مع هيئة الإذاعة البريطانية وممن يبثون تقاريرهم من العراق، أن يدركوا بأنهم يبثون تقاريرهم لأن النظام العراقي يريدهم أن يفعلوا ذلك، وإن الصحافة الموضوعية في العراق أمر مستحيل تماما كما ورد على لسانها. ويذكر أن مراسل البي بي سي راجح عمر تحدث من مستشفى في مدينة البصرة، وبث ما قاله أطباء عراقيون عن أن زيادة بعشرين ضعفا حدثت في معدل الإصابة بالسرطان منذ انتهاء حرب الخليج، ونقل مزاعم عراقية بعدم وجود مثل هذه الحالات قبل حرب عام 1991. وعرض التقرير أيضا صورا لأطفال يعانون من سرطان يتراوح بين سرطان العين إلى سرطان الدماغ، وركز على حالة طفلة عمرها 6 سنوات تعاني من سرطان في عنق الرحم. هذا ولم يستند التقرير إلى أي بحث علمي جديد قامت به هيئة الإذاعة البريطانية، كما لم يلتقي بعلماء غربيين وكما ورد في الصحيفة. وبينما أشار المراسل عمر إلى حقيقة أن الولايات المتحدة وبريطانيا تنكران العلاقة بين اليورانيوم المنضب وحالات سرطان الأطفال في العراق، إلا أنه لم يقل أن وجهة النظر هذا ترتكز إلى نتائج بحوث علمية مستقلة، علما أن الجمعية الملكية كانت قد أوضحت العام الماضي بأن العلاقة بين اليورانيوم المنضب وحالات السرطان في العراق ضئيلة إلى درجة أنها معدومة. وقد استندت في بحثها على جنود كانوا على اتصال مباشر بهذه المادة. ونقل تقرير صحيفة التلغراف عن الدكتور ريتشارد غوتري، وهو خبير في الحرب الكيميائية في جامعة ساسكس، قوله إن من المرجح أن يكون سبب إصابة الأطفال بالسرطان في العراق هو استخدام صدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه. وأضاف بالقول إن العلماء يعرفون منذ عام 1986 بأنه سيكون هناك ارتفاع في معدل إصابة الأطفال بالسرطان في جنوب العراق، لأن الحكومة العراقية استخدمت في المناطق الجنوبية وخلال الحرب العراقية الإيرانية غاز الخردل المعروف بعلاقته المؤكدة مع هذه الأنواع من السرطان، علما أن مراسل البي بي سي لم يشر إلى هذا الاحتمال في تقريره، كما أفادت الصحيفة التي أوردت تساؤل الدكتور غوتري عن دافع هيئة الإذاعة البريطانية في بث تقرير عن موضوع سبق وأن درسه العلماء منذ سنتين، وقال أجد صعوبة في فهم سبب تناول هيئة الإذاعة البريطانية قصة قديمة. ثم نقلت صحيفة التلغراف عن البروفيسور براين سبروت الذي ترأس تحقيق جمعية الملكية حول اليورانيوم المنضب قوله إن من المستحيل قياس الادعاءات بوجود زيادة في التشوهات الخلقية وفي سرطانات الأطفال في العراق، وذلك لعدم توفر معطيات قابلة للمقارنة قبل الحرب، وبالتالي فإن ما ذكر يدعو إلى الاستهزاء على حد تعبيره. أما مايكل كلارك الناطق بلسان مجلس الحماية الوطني من الإشعاعات في لندن، فنقلت الصحيفة اعتقاده بأن تقرير البي بي سي لم يكن موضوعيا تماما، وإن من الصعب الحصول على معلومات دقيقة من العراق وخاصة فيما يتعلق باليورانيوم المنضب، ولذا فإن ادعاءات هيئة الإذاعة البريطانية لا تساعدنا في فهم الأمور الحقيقية على حد تعبيره. ونقلت صحيفة التلغراف أيضا عن فين راي النائب قسم جمع المعلومات في هيئة الإذاعة البريطانية، نقلت عنه إنكاره وجود اتفاق مع العراق للحصول على حق تغطية الأحداث في البلاد في حال قيام حرب، كما نقلت عنه قوله إن في إمكانه أن يدحض هذا بقوة، ذلك أن هيئة الإذاعة البريطانية هي أكثر المؤسسات الإعلامية التي يمنعها العراق بسبب التقارير التي تبثها، إلا أن ذلك لا يجعلهم يساومون على معاييرهم حسب ما ورد على لسانه.
سيداتي وسادتي، في السياق ذاته كان مراسلنا في أربيل أحمد سعيد أجرى مقابلة مع ناشط عراقي في مجال حقوق الإنسان عن التأثيرات الصحية على السكان في مدينة حلبشة بعد 14 عاما من قصفها بالأسلحة الكيميائية.
تكررت حالات الولادات المشوهة المسجلة في الدوائر الصحية بالعاصمة أربيل، والتي تعتبر كتحصيل حاصل للقصف الكيميائي لمدينة حلبجة وقصبات وقرى كردستانية أخرى على يد الحكومة العراقية في عام 88 من القرن الماضي. وعلمت إذاعة العراق الحر أن الأسر التي حصلت فيها تلك الحالات تتهيأ الآن لتتقدم بمذكرات إلى الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مطالبة بالتعويض على الأضرار التي لحقت بها. سليم إبراهيم سليم، مدير مكتب منظمة مراقبة حقوق الإنسان الكردي في كردستان:
لقد أصدر منظمتنا بيانا بهذا الخصوص بخصوص قصف حلبجة. أقرأ جانبا منه: في 16 من كل عام نتذكر بأسى ما بالغ مأساة المذبحة الوحشية التي ارتكبت ضد حلبجة، ضد سكان حلبجة الأبرياء، حيث تم قصفهم من قبل الطائرات النظام العراقي الحربية للقنابل الكيميائية، ولقد راح ضحيتها من نساء وأطفال وشيوخ، وإن هذه الكارثة تعد خرقا فاضحا لا مثيل له لكل بنود حقوق الإنسان. وبعد 14 عاما على الكارثة ما زال الناجون ومنها والجيل الثاني يعاني من أمراض وتشوهات. نحن باسم المنظمة الكردية لمراقبة حقوق الإنسان نناشد بشدة المجتمع الدولي والرأي العام للتضامن في تقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى محاكم دولية كي لا ترتكب جرائم مماثلة كهذه ضد الإنسانية. أما من جانب التشوهات، هناك حالات تسجل من آثار الإصابة بالضربة الكيميائية، وهناك لجنة طبية خاصة بهذا الخصوص، حيث تحدد الإصابات أولا بضيق التنفس وحالات يؤدي إلى الإغماء المصاب في حالة الإجهاد، وأيضا هناك حالات العمى وإصابة بالحروق الجلدية وحالات أخرى من العقم، حيث أصيب معظم الذين نجوا من هذه المأساة بهذه الحالات. أما الجيل الثاني فهو هم أيضا لم يسلم من هذه العاهات، فإنه أيضا هناك حالات في مشاكل السمع أو البصر أو العمى الولادي وتشوهات أخرى، وأيضا متشابهة بضيق التنفس. إضافة إلى كل هذا، فإن علاج هذه الحالات صعب جدا، وذلك لأنه يتطلب إلى إمكانيات طبية عالية وواسعة، وهنا وهم أيضا لا يملكون لا يتمكنون من مراجعة المستشفيات التي تقع في مناطق السلطة المركزية، وذلك لأن النظام حاول ولا زال يحاول إخفاء هذه الحالات بشتى الوسائل. وبالتأكيد الذين تضرروا من هذه الحالة، من هذه الكارثة مثلا، لهم حق التعويض من الجهة القانونية وأيضا من جهات أخرى.
غدا تنهي اللجنة الدولية لحقوق الإنسان اجتماعات لها عقدتها في جنيف سويسرا، وعلمت إذاعة العراق الحر أن الملف العراقي في مجال حقوق الإنسان احتل مكانا واسعا في جدول اجتماعات اللجنة. هل هناك ملف كردي في جدول الاجتماع هذا أم أنه سيبحث ضمن الملف العراقي؟
بالحقيقة ليس لدي فكرة كاملة عن ماهية برنامج الاجتماع، ولكن آمل من كافة الجهات أو المنظمات الغير حكومية أو الشخصيات الذين يعملون في هذا المجال، أي مجال حقوق الإنسان، وذلك لإمكانية توحيد الصفوف أي العمل بشكل موحد من أجل الحصول على نتائج المرجوة من هذه المؤتمرات، ومن خلالها العمل على التأثير على الرأي العام العالمي من أجل دعم الموقف الكردي وتثبيت الخروقات وأيضا الحد منها، حيث لا زالت هناك خروقات واسعة من قبل النظام مثل عمليات الترحيل القسرية التي لا زالت آلاف العوائل الكردية من مناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة العراقية لا زالت مستمرة لحد الآن. أمل أن يكون هناك ملف كردي في مثل هذه المؤتمرات، وذلك لتثبيت هذه الخروقات وإيقافها أيضا. شكرا.
زار المقرر الدولي لحقوق الإنسان في العراق لدى المنظمة العالمية العراق قبل فترة، ومن المقرر أن يتقدم بتقرير إلى لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في نهاية هذا الأسبوع. هل زودتكم منظمتكم بمعلومات عن حقوق الإنسان الكردي في العراق؟
بهذا الخصوص، بخصوص زيارة السيد مفروماتيس مقرر حقوق الإنسان، أصدرت منظمتنا بالتضامن مع مجموعة من المنظمات المحلية الأخرى وبالتنسيق مع وزارة حقوق الإنسان بيانا طالبته بعدة نقاط، من أبرز هذه النقاط هي التحقيق في عمليات التهجير القسرية المتواصلة، وأيضا مطالبة الحكومة العراقية للكشف عن مصير المفقودين من منطقة كردستان في حملات الأنفال السيئة الصيد الذي راح ضحيتها أكثر من 180 ألف مواطن وحوالي 8000 من الباحثين، وأيضا التحقيق في أوضاع المعتقلين والسجون العراقية، والضغط على الحكومة العراقية لإلغاء القرارات الجائرة، وأيضا نقاط أخرى.
مدير مكتب منظمة مراقبة حقوق الإنسان الكردي في كردستان، شكرا.
شكرا جزيلا.
أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
سيداتي وسادتي، صحيفة أمريكية بارزة تناولت موضوع عودة المفتشين عن الأسلحة إلى العراق باعتباره مخرجا للعراق وللولايات المتحدة على حد سواء من الأزمة الحالية. الزميل أكرم أيوب اطلع على المقال وعد التقرير التالي.
نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في عددها الصادر اليوم مقالا عن موضوع المفتشين عن الأسلحة في العراق، ذكرت فيه أن هانز بليكس وفريقه التابع للأمم المتحدة، وبعد دراسة العديد من التقارير السرية والصور المأخوذة بالأقمار الصناعية بتمعن، يتخذون الاستعدادات للقيام بعمليات التفتيش للتحقق مما إذا كان العراق قد تخلى عن جهوده لتطوير أسلحة الدمار الشامل. بغداد بحسب الخطة الموضوعة ستكون مقرا لما يزيد عن 50 مفتشا، وستطال عمليات التفتيش جميع المواقع، ويتوجب على المسؤولين العراقيين تقديم الوثائق المتعلقة بتأريخ برامج الأسلحة السرية. وخطة بليكس هذه قد تكون الطريق الوحيدة بمعزل عن الحرب أمام صدام حسين والرئيس بوش للتوصل إلى حل لخلافاتهما فيما يتعلق بالتهم المنسوبة إلى العراق من أنه يحتفظ بأسلحة دمار شامل وأنه يسعى للحصول عليها. وحتى الوقت الحاضر يقف العراق والولايات المتحدة على خط المواجهة، مما يثير التساؤل حول ما إذا كانت الفرصة ستكون متاحة أمام المفتشين للقيام بعملهم. وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري سيلتقي بالأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان هذا الشهر، لكن العديد من الدبلوماسيين يرون أن تصاعد أعمال العنف الإسرائيلية الفلسطينية قد تقلل من رغبة العراق في التعاون مع الأمم المتحدة. والنظرية التي يسوقها هؤلاء تقوم على أن حكومة صدام حسين ستنتهي إلى نتيجة مؤداها أن واشنطن سيستحيل عليها كسب التأييد العربي لشن هجوم ضد العراق، مما سيرفع الضغوط عن العراق للقبول بعمليات تفتيش واسعة النطاق. وقالت الصحيفة الأمريكية إن إدارة الرئيس بوش من ناحيتها أكدت العزم على عدم السماح للتوترات في الشرق الأوسط بأن تشغلها عن هدف مواجهة العراق. وتقوم استراتيجية الإدارة الأمريكية على المطالبة بعمليات تفتيش غير مقيدة على أمل أن ترفض بغداد ذلك، مما سيعطي واشنطن سببا وجيها لشن حملة عسكرية للإطاحة بصدام حسين على حد تعبير الصحيفة. ونقلت الصحيفة عن بوش في مقابلة تلفزيونية هذا الأسبوع إشارته إلى اتخاذه القرار بوجوب رحيل صدام حسين، وإلى ثقته في قدرة الولايات المتحدة على قيادة تحالف للضغط على صدام حسين وعلى معالجة أمره، لكن القبول بالمفتشين قد يكون أحد الخيارات. فبالنسبة إلى العراق يمكن أن يشكل القبول بالمفتشين الطريق الوحيد لحشد التأييد الدولي ضد ضربة أمريكية في حالة نزع فتيل الصراع في الشرق الأوسط. أما بالنسبة إلى واشنطن فقد تكون هذه هي الطريق الوحيدة لاحتواء برامج العراق لتطوير الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية، إضافة إلى الصواريخ القادرة على حملها إذا حالت الأوضاع السياسية دون توافر المساندة العربية لتوجيه ضربة أمريكية إلى العراق. وأشارت الصحيفة إلى أن المواجهة العسكرية بين العراق والولايات المتحدة على ما يبدو هي الاحتمال الأرجح بسبب العداوة القائمة بين البلدين. ونقلت الصحيفة عن بليكس تأكيده أن القيام بعمليات التفتيش لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وأن فريق التفتيش يتخذ الاستعدادات للقيام بعمله على أفضل وجه. وتطرقت الصحيفة إلى أن اختيار هانز بليكس الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والدبلوماسي السويدي لتولي رئاسة لجنة التحقق والتفتيش والرقابة التابعة للأمم المتحدة والمعروفة باسم أنموفيك جاء كحل وسط فالأمم المتحدة قامت بإحلالها محل لجنة الرقابة السابقة المسمات باللجنة الخاصة للتفتيش عن أسلحة العراق، والتي أفشل العراق أعمالها، وقامت إدارة كلينتون بشن ضربات جوية على العراق عام 98 بسببها. وذكرت الصحيفة أن واشنطن كانت تحبذ تولي رولف إكيوس الرئيس الأصلي لهيئة الرقابة السابقة مهمة اللجنة الحالية، لكن فرنسا وروسيا اللتان ترغبان في رفع العقوبات الاقتصادية عن العراق حالتا دون ذلك، على أمل اتخاذ بليكس موقفا أقل تشددا من إكيوس. ويرى البعض من المتخصصين الأمريكيين أن بليكس كما يبدو عازم على اتباع أسلوب صارم، وأنه أكد على أن التفتيش الصوري يفوق في السوق عدم القيام بالتفتيش، وأن التفويض الذي لديه يخوله الوصول المباشر غير المشروط وغير المحدد إلى المواقع التي يروم الوصول إليها. وتنقل الصحيفة عن روبرت أينهون المسؤول البارز في وزارة الخارجية في عهد إدارة كلينتون قوله أن الفرنسيين والروس لم يحسنوا تقدير الصرامة التي يمكن أن يكون عليها بليكس. وتمضي الصحيفة إلى القول بأن الهدف الأولي الذي وضعته الأمم المتحدة نصب عينها لا يتمثل في إثبات أن العراق بات خاليا تماما من أسلحة الدمار الشامل، بل في تحقيق تقدم كبير في هذا الاتجاه. ونقلت عن بليكس رأيه بأن هذا الهدف رغم أنه يقل عن الطموح إلا أنه قابل للتحقيق بسهولة أكبر. ووفقا للخطة التي وضعها بليكس يكون العدد الكلي للمفتشين حوالي 230 مفتشا، وسيتواجد ما يقرب من 50 إلى 100 مفتش في العراق على الدوام، على أن يجري تغييرهم على نحو دوري. وقد نال عدد من المفتشين تدريبات تضمنت إرشادات حول التعامل مع الثقافة الإسلامية. وقالت الصحيفة أن الوصول إلى المئات من المواقع المشتبه بها يمثل جزءا فحسب من المسائل المطلوبة من العراق، إذ عليه إبداء المساعدة في تقديم الدلائل. وذكرت الصحيفة أن المرحلة الأولى من التفتيش والتي ستستغرق عدة أشهر ستنطوي على تحديد المهمات الرئيسة التي يتوجب على العراق القيام بها فيما يتعلق بالشكوك التي تحيط ببرامج الأسلحة. وفي حالة توافر التعاون التام من قبل العراق يرى بليكس أنه في غضون عام واحد سيكون قادرا على الأرجح على الخروج بتقرير يبين التقدم الهام في إزالة التناقضات في المعلومات، مشيرا إلى إمكانية تحقيق ذلك بشرط توافر التعاون المطلوب من قبل العراق. وقالت الصحيفة أن البعض من المفتشين السابقين مثل تشارلز دولفا نائب رئيس اللجنة الخاصة السابقة يشكك في قيام العراق بتوفير الإمكانية للتحقق من تخليه عن جميع برامج الأسلحة وبخاصة البيولوجية، وهو ما تسعى لتحقيقه عملية التفتيش. وذكرت الصحيفة أن الموقف العراقي سيكون واضحا بعد وصول وزير الخارجية إلى الأمم المتحدة في أواسط هذا الشهر، مشيرة إلى إعراب الوفد العراقي خلال الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي عن اهتمامه باستصدار قرار بهذا الشأن وإلى عدم موافقته على عمليات التفتيش. كما ذكرت الصحيفة أن ناجي صبري تقدم إلى الأمم المتحدة بقائمة تضم 19 سؤالا تشير إلى إمكانية عدم تعاون العراق من دون الحصول على ضمانات من واشنطن بعدم توجيه ضربة إليه. وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أحد الأسئلة التي تقدم بها العراق، وفيه يقول كيف يتسنى للعلاقة بين العراق ومجلس الأمن أن تكون طبيعية في ظل السياسة الأمريكية الحالية والمعلنة والتي تهدف إلى غزو العراق والإطاحة بحكومته الوطنية عن طريق القوة بحسب ما جاء في صحيفة نيويورك تايمز.
مستمعين الكرام، صحيفة صن البريطانية نشرت مقالا يوم أمس السبت تحت عنوان الحرب البرية ضد صدام أمر حيوي. الزميل ميخائيل ألاندارينكو اطلع على المقال وعد التقرير التالي.
نشرت صحيفة صن اليومية البريطانية تقريرا أمس السبت نقلت فيه أقوال ضابط متقاعد من القوات الخاصة البريطانية شارك في حرب الخليج. الرائد بيتر راتكليف الذي منح وساما حينذاك يدعو الحكومة البريطانية إلى التشدد مع الرئيس العراقي صدام حسين والانضمام إلى المساعي الأمريكية الرامية إلى إطاحته. ونقلت الصحيفة عن راتكليف رأيه أن صدام هو من أخطر الإرهابيين الدوليين، وأعاد الضابط البريطاني الذي حارب الإرهاب في شمال إيرلندا والشرق الأوسط وعمان عاد إلى الأذهان أن لندن وعدت بدعم واشنطن في حملتها العسكرية ضد الإرهاب مهما كلف الأمر. كما انتقد راتكليف الجناح اليساري في حزب العمال البريطاني الذي يعارض العمل العسكري ضد بغداد قائلا إنهم خونة على حد تعبيره، واعتبر أن الوسيلة الوحيدة لإقصاء صدام عن السلطة هي شن حرب برية. وأوضح أن ليس هناك معنى لتدبير حملة سرية ضد النظام الحاكم في بغداد، مضيفا أن جنود القوات البريطانية الخاصة ليسوا قتلة، بل أن القتلة هم الإرهابيون لا غير على حد تعبيره. ورأى راتكليف أن صدام مصاب بجنون العظمة، مشيرا إلى أنه خلال حرب الخليج لم يشك أحد في أن الزعيم العراقي سعى إلى أن يكون قائدا إسلاميا في الشرق الأوسط، ولم تتغير نيته هذه الآن في رأي الضابط البريطاني. وفيما يخص انفجارات 11 من أيلول في نيويورك وواشنطن، فقد أعلن راتكليف أنه يراهن بكل ما يملكه على أن صدام متورط فيها. وأوضح أن الزعيم العراقي كان دائما يقول إنه سينتقم للولايات المتحدة. من جهة أخرى لفت راتكليف إلى معاناة الشعب العراقي تحت وطأة العقوبات الاقتصادية المفروضة على بغداد، مشيرا إلى أن الوضع في البلاد سيبقى كذلك طالما ظل صدام في السلطة. وأعلن الضابط البريطاني أن المعونات الإنسانية لن تساعد على تحسين الوضع في العراق، لأن الحل الوحيد هو إطاحة صدام على حد قوله كما نقلته الصحيفة البريطانية. وتنبأ راتكليف بأن يتمتع العراق بحكومة ديمقراطية في فترة ما بعد صدام، لأن الناس سيتخلصون مما وصفه بسلطته الاستبدادية. وأضاف أن صدام يذبح آلاف العراقيين على مدى عقود. ونقل راتكليف عن خبراء أقوالهم أن صدام سيخلق قنبلة نووية في غضون السنوات القليلة المقبلة إذا لم تتخذ أي إجراءات ضد ذلك. واعتبر الرائد راتكليف من القوات الخاصة البريطانية أنه يتعين على جميع من يهمهم مصير المدنيين العراقيين وقضايا العالم أن يؤيد واشنطن ولندن في عملهما ضد النظام العراقي استنادا إلى الحقائق التي أوردها كما جاء في التقرير الذي نشرته صحيفة صن البريطانية.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
شهدت القمة العربية الأخيرة في بيروت تطورا لافتا على صعيد الحالة بين العراق والكويت، فهل يمكن اعتبار هذا التطور بداية مرحلة جديدة من العلاقات الطبيعية بين بغداد والكويت؟ وهل ينم التطور نفسه عن استعداد حقيقي لدى الدولتين للمضي بالأجواء الجديدة إلى مرحلة تطبيع كامل؟ ثم كيف اقتنع الكويتيون بالسير على طريق حل مشكلتهم مع بغداد خارج إطار القرارات والشرعية الدولية؟ في إطار هذه الأسئلة وأخرى غيرها، أجرينا الحوار التالي مع وزير الإعلام الكويتي السابق الدكتور سعد بن طفلة العجمي. الدكتور سعد، أهلا وسهلا بكم. بداية دكتور، كيف تفسر هذا التطور المفاجئ في القمة العربية الأخيرة في بيروت على صعيد الحالة بين الكويت والعراق؟ يعني قبل القمة بيوم كانت الأجواء يعني غير طبيعية، وهناك قرار كويتي وقرار عراقي آخر بعدم يعني التركيز على الموضوع، لكن فجأة تغير كل شيء، كيف تفسر ذلك؟
الواقع بأن يعني ما حدث هو أن الكويتيون راهنوا على استمرار التعنت العراقي المعهود، ولذلك اعتقدوا بأن ما سيطرح هو التركيز فقط على المبادرة السعودية للسلام وعلى قضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية. ولكن يعني هذا الرأي الكويتي لم يكن يعكس أو يدرك مدى الضغوط التي تعرض لها النظام العراقي من الداخل، ومدى جدية الإدارة الأمريكية في يعني التهيئة لضرورة تغيير هذا النظام. من هذا المنطلق فوجئ الكويتيون بمرونة لم تكن مسبوقة من قبل الوفد العراقي، ويعني الأمر الذي دفعهم إلى زاوية حرجة وبدوا وكأنهم هم الذين سيتعنتون إذا لم يوافقوا على مثل هذه المقررات، التي هي في رأيي هي انتصار للنظام العراقي وليس فيها انتصار للشعب العراقي ولا لحقوق الشعب العراقي ولا للكويت ولا للتضامن العربي أيضا.
طيب دكتور، ألا يمكن تفسير ذلك مثلا بأن الوفد الكويتي تعرض إلى ضغوط سعودية بالذات في القمة، وذلك بهدف تنقية أجواء القمة وتمهيد الأرضية لتبني الدول العربية المبادرة التي أطلقها سمو ولي العهد السعودي في القمة؟
لا، أنا طبعا هذا رأيي كان منتقدا للسياسة الخارجية الكويتية فيما يتعلق بهذا الملف قبل هذه القمة، وكنت أعتقد بأن هذه نتيجة يعني لانزلاقات كويتية وإخفاق للدبلوماسية الكويتية منذ ما قبل قمة عمان، أي منذ قمة قطر للعالم الإسلامي، اجتماع منظمة العالم الإسلامي، حيث وافق الكويتيون على أن يتم التعامل أولا مع القضية الكويتية العراقية عبر منظمة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية، وهو موقف حقيقة فيه إعادة لشرخ القضية العربية وشرخ التضامن العربي. الحالة العراقية أو تسمية الحالة العراقية الكويتية هي تسمية ظالمة تساوي بين الضحية والجلاد في نفس الوقت، وفي نفس الوقت أعتقد بأنها تجتزئ وتختزل مشاكل النظام العراقي بالكويت، وفي ذلك ظلم كبير للكويت. لو أنهم وافقوا على أن تسمى حالة عراقية فقط لكان بالإمكان قراءتها على أنها حالة عراقية كويتية سعودية أردنية سورية تركية إيرانية أمريكية، حالة عراقية بسبب النظام العراقي مع المجتمع الدولي. في هذه الحالة لا يمكن أن تختزل قضايا العراق بمسألة الكويت وربطها بمسألة الكويت، وفي ذلك الموافقة الكويتية إخفاق للدبلوماسية الكويتية في قبول أن يتساوى الضحية بالجلاد. وبدأ طبعا ينفرط عقد التنازلات باسم التضامن العربي، وجدوا الكويتيون أنفسهم في زاوية كلما قيل لهم شيء أو طلب منهم شيء باسم التضامن العربي بدأوا يقدمون فيه تنازلا. وأنا أعتقد وهذا رأيي بأن التضامن العربي يجب أن يكون تضامنا متساويا وعادلا لا يظلم أحد على حساب أحد، وإلا فلا خير في التضامن العربي إذا كان التضامن العربي يعني أن تهضم الحقوق ويعني أن يأتي الجلاد الذي ملطخة أيديه بدماء شعب من شعوبنا وهو الشعب العراقي والشعب الكويتي وشعوب المنطقة، ثم نقول مرة أخرى لنعيدهم ثانية إلى ما يسمى بالحظيرة العربية من أجل التضامن العربي. التضامن العربي ليس عرضا أو استعراضا، التضامن العربي هو ترجمة الأقوال بالأفعال والشعارات بالأعمال، وهذا ما لم يترجمه النظام العراقي للأسف الشديد. وأعتقد بأن الكويت حين وافقت على أن يعاد موضوع العراق المشكلة الكويتية العراقية إلى أروقة جامعة الدول العربية، قد خالفت بذلك مبدأ استراتيجيا هو مبدأ تدويل تلك الأزمة التي دولها النظام العراقي حين غزا الكويت في 2 أغسطس 1990. منذ ذلك التاريخ أصبحت هذه المشكلة مشكلة دولية، وأصبح هناك التزامات واستحقاقات دولية وقرارات من مجلس الأمن، ثم وافق الكويتيون على أن يحضروا بحضور النظام العراقي، ووافق أيضا أن يحضروا اجتماعات جامعة الدول العربية التي رأسها النظام العراقي، ثم بدأ يعني مسلسل التنازلات إلى أن وجدوا الكويتيون أنفسهم بلغة هلامية لا تساوي فقط بين الضحية والجاني، بل على العكس اعتقد بأنها قد كافأت الجاني على ما اقترفته يداه في 2 أغسطس 1990. وقراءة بسيطة لبعض لغويات هذه أو بعض كلمات هذه المقررات يجد بأن النظام العراقي قد استفاد كثيرا من ذلك. وللأسف الشديد يعني اعتقد بأن الكويتيون قد ورطوا أنفسهم مع نظام ليس له عهود ولا يوفي بالوعود.
طيب دكتور، ألا تعتقد أن هذا القرار الكويتي أو هذا التوجه الرسمي الكويتي يمكن أن يؤثر على يعني الاتجاهات الأمريكية في خصوص العراق؟
يعني شوف، بس أنا بغيت يعني ألتقط ما تفضلت به في السؤال الأول، وهو يعني التعرض لضغوط سعودية وغيرها. أنا لا أعتقد بذلك أبدا. يعني السعودية ترى بأن موقفها فيما يتعلق بالكويت هو موقف أولي قبل كل شيء. ثانيا، هناك مقررات لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي كان يمكن الكويتيون أن يتمسكوا بها ويقولون نحن مع ما قررنا، إلا إذا كنتم تريدون أن تتنصلوا من هذه المقررات، وهذا الشيء لم يحدث حقيقة. أنا أعتقد بأن الوهم الكويتي الذي عاشه الوفد الكويتي في بيروت اعتقادا منه بأن هناك تغير في النهج أو أن هناك نوع من ضرورة تناسي ما تم باسم التضامن العربي، أعتقد بأن استفاد منه النظام العراقي كثيرا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أعتقد بأن الموافقة على تلك المقررات يعد من قبل الكويت خذلانا لحلفائها الغربيين، وهذا خطأ استراتيجي كبير. من المهم أن نؤكد على أن ما ورد من تعهد عراقي أو من تعهد من قبل النظام العراقي بأمن واستقلال الكويت ليس فيه جديد، فقد فرض عليه فرضا وهو مهزوم بقرار مجلس الأمن رقم 833 الذي وافق عليه العراق، ورفض الحلفاء ورفض مجلس الأمن إلا أن يوافق عليه العراق رسميا، فوافق عليه فيما يسمى المجلس الوطني العراقي، ورفضه المجتمع الدولي وأصر على أن يوافق عليه مجلس قيادة الثورة، ووافق عليه مجلس قيادة الثورة فرفضه المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلا أن يوافق عليه مجلس قيادة الثورة بتوقيع الرئيس العراقي صدام حسين، وهذا ما أودع في أروقة مجلس الأمن. فإذا كان ذلك كله ليس رادعا للنظام العراقي، فكيف يمكن أن تردعه كلمات وردت على لسان السيد عزة إبراهيم في اجتماعه في اجتماع قمة بيروت؟ هذا من ناحية. من ناحية ثانية، نرى بأن هناك لغة ضبابية ومحاولة لعدم تسمية الأشياء بأسمائها، وتلك آفة عربية للأسف الشديد، وهو أنهم ذكروا تحدثوا عن عدم تكرار ما حدث عام 1990، والحدث كلمة تحتمل عدة معاني، فهم لم يحددوا ما حدث 2 أغسطس 1990، أي لم يحدد التاريخ، وإنما ما حدث في ذلك العام. ولا أعتقد بأن اللغة العربية قاصرة عن أن تعبر عن أن ما حدث في ذلك العام إذا كان المقصود هو 2 أغسطس 1990 هو الغزو والاجتياح، وهذا ما ربح فيه النظام العراقي، بأن ما حدث قد يكون يعني إعدام بازوفت الصحفية البريطانية، أو سجن الممرضة الإيرلندية، أو إيقاف مثلا المدفع العملاق الذي أوقفته الجمارك البريطانية، أو حتى ما قد يفسره النظام العراقي على أنه ما حدث عام 1990 هو ما ادعاه العراق بأن الكويت والإمارات كانوا يسرقون النفط العراقي منهم. إذن أنا أعتقد بأن ما وقعت فيه الكويت هو خطأ كبير، وما كان يجب بأي شكل من الأشكال أن توافق على مثل هذا القرار. العراق أو النظام العراقي كما يقول البدو الآن مثل الضب لا يعرف ربه إلا مستلقيا، يشعر بالضغوط التي تحاصره من كل جانب من الداخل ومن الخارج، ويعلم بأن أيامه قد أصبحت قصيرة، ولذلك فهو كان على استعداد أن يعطي كل العهود التي العهود والعهود التي قد أعطاها في الماضي ولكنه مزقها. هل نسينا اتفاقية الجزائر 1975 التي وقعها الرئيس العراقي نفسه صدام حسين حين كان نائب للرئيس، ثم مزقها أمام شاشات التلفزيون حين شن حربه الضروس الشاملة على إيران؟ هل نسينا ما قدمه في شهر أبريل عام 1990 لأمير دولة الكويت حين قلده وسام الرافدين كأعلى وشاح يقدمه العراق لشخصية قامت بواجبها القومي تجاه العراق إبان الحرب العراقية الإيرانية؟ هل نسينا الوعود والعهود التي أعطاها حتى لأقرب أقربائه حين وعد حسين كامل وأعطاه أغلب الأيمان بأنه لن يتعرض له ثم عاد ليقتله هو وشقيقه وأطفاله وعائلته؟ إذا نحن نتكلم عن حالة شاذة لم تكن موجودة لا في المواثيق ولا في العهود، بل على العكس، يعني نحن نعتقد بأن ما جرى هو طمأنة لشارون العرب من أجل ما سمي بالتصدي لشارون اليهود، وهذا في نظري خطر كبير.
طيب دكتور، يعني يبدو أن الحكومة الكويتية يعني سائلة في هذا الطريق، فهي مثلا قررت قبل أيام وقف أو تخفيف الحملات الإعلامية ضد الحكومة العراقية.
هذا هو أيضا مأزق آخر، يعني يمكن للدكتاتوريات أن تتخذ قرارا بوقف الحملات، ولكن في الكويت دولة حرة وديمقراطية، ولا تستطيع لا الحكومة الكويتية ولا غير الحكومة الكويتية أن تكمم الأفواه. نحن في الكويت لدينا دستور ولدينا حرية، الإعلام في العراق هو إعلام رسمي، يمكن الحكومة العراقية أن تصدر فرمانا فتخرج كل الأفواه إذا شاءت أو تكمم كل الأفواه إذا شاءت، ولكن الحكومة الكويتية لا تستطيع أن تقوم بذلك. لدينا مؤسسات ولدينا برلمان ولدينا صحافة حرة ولدينا دستور يكفل لنا حرية التعبير عن ذلك. في نفس الوقت يعني أنا أعتقد بأن من يكسب دائما من إيقاف أي حملات إعلامية هو الدكتاتوريون وليس الديمقراطيون. الكويتيون لا يخسرون كثيرا إذا ما تعرضوا لحملة إعلامية من قبل العراق، فليس للإعلام العراقي الرسمي مصداقية، بينما هناك درجة من المصداقية أعلى في الإعلام الكويتي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الدكتاتوريون خوفهم ورعبهم المرعب وكابوسهم المهيب هو أن يكون هناك كشف وفضح لزيفهم ولجرائمهم ضد شعبهم وضد الدول المحيطة بهم واستمرارهم في انتهاك حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالمادة 688 أو بالقرار 688 لمجلس الأمن الذي ينص صراحة على ضرورة أن يحترم العراق حقوق الإنسان. لذلك أنا أعتقد بأن هذا مطب آخر، كيف يتساوى الضحية بالجاني؟ كيف تقول بأنك تريد أن توقف الحملات العراقية الإعلامية ضد الكويت؟ وماذا يضير الكويت إذا ما جعجع الإعلام العراقي الرسمي ليل نهار عليها؟ إذا كانت الكويت فعلا تتمتع وهي كذلك حكمها واستقرارها بتأييد شعبي بسبب الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان الموجودة في الكويت، ولكن إذا كممت الأفواه في الكويت مثل ما تكمم الأفواه في العراق فساعتها نحن نمارس ممارسة صدامية مرفوضة من قبلنا في الكويت ولا يمكن أن نقبل بها.
طيب دكتور سعد، سؤال أخير، يعني المسؤولون الكويتيون يركزون دائما أو يقولون أنهم ينتظرون يعني خطوات عراقية لترجمة ما تم إنجازه أو تحقيقه في مؤتمر القمة العربية حول المشكلة العراقية مع دولة الكويت، ينتظرون يعني خطوات عراقية لترجمة رغبتها في التطبيع، فماذا يقصدون في تصورك؟ يعني شو؟
أنا أعتقد بأنهم واهمون ولا أريد أن أقول ساذجون، لأن ما سيأتي من العراق هو حملة أشد الآن، لأن العراق سيبدأ بالهجوم على الكويت إعلاميا وسيرى في كل كلمة تقال في حق الأسرى الكويتيين على أنها نوع من الدعاية واستمرار الحملات الإعلامية ضده، وسيرى في استمرار الاتفاقيات الأمنية الدفاعية الكويت بحلفائها استمرار العداء على العراق، وبذلك قد ورطوا الكويتيون أنفسهم من حيث لا يعلمون.
الدكتور سعد بن طفل العجمي، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، عده وقدمه لكم الزميل سامي شورش.